بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا زاد ركنا في صلاة نافلتين، مع أن النافلة هل تكون كالفريضة وزيادة الركن تكون مبتلة، فلا بد من العادة أو أنها لا تكون مبتلة. ذكرنا أن المقتضى الإطلاق في رواية أبي بصير المعتبرة أن الزيادة مطلقة مبتلة للصلاة، من زاد في صلاته فعليه العادة بلا فرق بين النافلة والفريضة إلا فيما دل على عدم بطلان الصلاة بزيادة شيء كغير الأركان. فقد دلت الرواية دلت الأدلة على عدم البطلان بمثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة ولكن تعاد من ركعه. فمقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة في أن زيادة الركن مبتلة، ولكن قلنا إنه نخرج عن هذا الإطلاق بقوله عليه السلام من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالا، لا لأجل أن هذه القضية قضية شرطية ولها مفهوم، لا من هذه الجهة، فإن القضية ليست لها مفهوم، فإن مفهومه من لم يستيقن. إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالا، مفهومه أن من لم يستيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة فلا يستقبل، لا يجب عليه استقبال الصلاة. إن كان الشك في محله يأتي به، وإن كان بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته فلا يعتني. فمفهوم هذه الشرطية عدم اليقين، لا أن مفهومه اليقين في غير صلاة المكتوبة. فالقضية بإن كانت شرطية إلا أن مفهومها لا يفيد محل الكلام، أجنبي عن محل الكلام. محل كلام لا ما إذا استيقن أنه زاد ركعة في غير المكتوبة، والرواية ليس لها مفهوم من هذه الجهة. ولكن مع ذلك قلنا إن الحكم يختص بالفريضة باعتبار أن التقييد في كلام الإمام لابد أن يكون الاحتراز، وإلا أصبح التقييد لغوا. فنستفيد من هذه الرواية أن الحكم غير ثابت للنافلة للصلاة على الإطلاق، بل للفريضة خصوصية في ذلك. فإذا يقيد هذه الرواية قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته يقيده بالفريضة، فإن الزيادة إنما تكون مبتلة فيها فقط دون مطلق الصلاة الجامع بين الفريضة وغير الفريضة. قلنا نعم لا دلالة على الانحصار، ولكن دالة على التغيير. وبهذا فرقنا في بحث الأصول بين القضية الشرطية والقضية الوصفية. قلنا إن القضية الشرطية ظاهرة في الانحصار وهذا غير ظاهر في الانحصار، ولكن يدل على التغيير وأن الحكم غير ثابت للمطلق. فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه من أن الزيادة السهوية لا تكون موجبة للبطلان، هذا هو الصحيح ظاهر بل الأزهر بل هذا، وأن الزيادة غير مبطلة. وفرع قدس الله نفسه على هذا أنه لو نسي سجدة مثلا فلم يذكر إلا بعد الركوع، بعدما دخل في ركوع الركعة الثانية ذكر أنه ترك سجدة من الصلاة الأولى أو سجدتين، يرجع فيتدارك، ولا تكون هذه الزيادة مبطلة، بل الأمر كذلك حتى فيما إذا لم يكن المنسي من الأركان كالسجدة الواحدة أو التشهد أو القراءة مثلا. فرضنا أنه نسي القراءة فدخل في الركوع، لا يكون هذا الركوع بل من الزيادة المبطلة، فلا مانع من الرجوع والتدارك، يقرأ ثم بعد ذلك يركع، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأجزاء. وقد يستدل على ما ذكرناه من عدم بطلان صلاة النافلة لزيادة ركن سهوان بما رواه السيقل، سأل الإمام عليه السلام عمن نسي التشهد في صلاة الوتر حتى قام فدخل في الركوع فذكر أنه لم يتشهد، قال سلام الله عليه أنه يرجع فيتشهد ثم يقوم فيتم صلاته. بعد ذلك قال السيقل ألست قلت في الفريزة أنه إذا نسي التشهد ودخل لم يذكر إلا بعد الركوع يمضي في صلاته ثم يسجد سجدتين بعد الصلاة يتشهد فيهما؟ قال عليه السلام نعم، إن النافلة ليست كالفريزة. ما ذكر من المزي في الصلاة والإتيان بسجدتين بعد الصلاة والتشهد خاص بالفريزة، والنافلة ليست كالفريزة. استدل بهذه الرواية على أن الزيادة السهوية إذا كانت في النافلة لا تكون موجبة لبطلان الصلاة، بل يرجع فيتلافى وبعد ذلك بل يتم صلاته ولا شيء عليه. وقد يناقش في هذه الرواية بوجهين، يعني أحد وجهين على سبيل بني الخلوم، فيقال إن قوله عليه السلام يرجع فيتشهد إن أخذنا بظاهر هذا الكلام يعني يتشهد ولا يسلم بعد ذلك يقوم سيتم صلاته، كلمة يتم معناه أنه يأتي بصلاة الشفع والوتر متصلا بلا تسليم بينهما، يصلي ثلاث ركعات ولكن نسي التشهد في الركعة الثانية فقام إلى الثالثة فذكر بعد الركوع. بناء على هذا على ما هو ظاهر الرواية أنه صلى الركعة الثالثة متصلة وبعد ذلك أيضا يصليها متصلة، يرجع فيتشهد ويقوم ويتم صلاته. إن أخذنا بهذا الظهور فهو خلاف ما عليه المشهور ولعله المتفق عليه من لزوم الإتيان بصلاة الشفع والوتر كل واحد منهما منفصلة عن الآخر، فلا بد من فرع هذه الرواية لا ينتبه على مذهبنا، فلا يمكن الاستدلال بها. وإن كان المراد من قوله عليه السلام يرجع فيتشهد، يعني يرجع ويتشهد ويسلم، يعني أتى بتلك الركعة منفصلة بعنوان صلاة الوتر لا بعنوان صلاة الشهر، فقد نسي التشهد، فمثل هذه الزيادة لا تكون مبتلة حتى مع قتل نزل عن هذه الرواية، لأنه يعتبر في الزيادة أن يؤتى بها بعنوان هذه الصلاة التي بيده. وأما بالنسبة إلى صلاة أخرى فهذا لا يبتل حتى في الفريضة، فلو فرضنا أنه نسي ولم يتشهد ولم يسلم في صلاة الظهر ثم دخل في صلاة العصر فذكر في الركوع أنه لم يتشهد ولم يسلم، أيضا نلتزم بالرجوع لأن هذه ليست بزيادة، يعتبر في الزيادة أن يعطى بالزائد بعنوان أنه من الصلاة وبقصد الجزئية. وأما إذا لم يؤت به بقصد الجزئية يعني بالزائد بل بعنوان آخر لا يكون هذا من الزيادة المبتلة حتى في الفريضة. فعلى كلا التقديرين تكون هذه الرماية خارجة، يعني لا يمكن الاستدلال بها في المقام. والظاهر جواز الاستدلال بالرواية على كلا التقديرين، لو فرضنا أنه أتى بالركعة الثالثة بما أنها من هذه الصلاة يعني متصلا، فذكر في الركوع أنه لم يأت بالتشهد، حكمه عليه السلام بالرجوع والتشهد والإتيان بالتشهد ثم القيام وإتمام الصلاة من لم نلتزم به؟ نحمل هذا على التقيه، نستدل بقوله عليه السلام ليست النافلة كالفريضة، يعني التطبيق وإن كان من جهة التقيه إلا أن الكبرى لا موجب لحملها على التقيه وكم له من نذير. في الروايات قد يكون التطبيق من باب التقيه ولكن أصل الحكم يعني أصل الكبرى لا موجب للحمل على شيء. يؤخذ بهذا الكلام النافلة ليست كالفريضة، يعني الزيادة المبتلة إنما تكون في الفريضة دون النافلة، وإن كان تطبيقه على المقام وهو أن الصلاة أتي بها متصلة، والصلاة المشروعة عندنا صلاة منفصلة، من هذه الجهة أفرضنا على التقية. إن لم نلتزم بجواز ذلك يعني جواز الإتيان بصلاة الشفع والوتر متصلا نحمل على التقية، فيكون التقية في التتبيب. وأما قوله عليه السلام ليست النافلة كالفريضة لا موجب لحمل هذا على التقيه. وأما على الوجه الثاني، لو فرضنا أنه أتى بصلاة الوتر مستقلة ولكن نسي التشهد كما نسي السلام أيضا، فشرع في صلاة الوتر فذكر نقصان التشهد في الركعة الثانية من الشهر، أيضا يمكن الاستدلال بهذه الرواية بأن النافلة ليست كالفريضة، فإن مدلول هذه الرواية هو البطلان في الفريضة ويكشف عن أن مطلق الزيادة مبتلة في الفريضة سواء كان بقصد الجزئية أم لم يكن بقصد الجزئية، كما قوينا ذلك عند البحث في الزيادة السرية. وقلنا المستفاد من قوله عليه السلام فإن السجود زيادة في الفريضة ما أن الإتيان بالسجود ليس بعنوان الجزية بل بعنوان سجدة التلاوة، يستكشف من ذلك أن هذين الجزئين أي الركوع والسجود لا يعتبر فيهما علمان قتل الجزية، بل مطلق الوجود موجب لبطلان الصلاة، حتى لو فرضنا أنه أراد أن يسجد في الصلاة سجدة الشكر مثلا، لا يجوز ذلك. فلا يعتبر قصد الجزئية في الركوع وفي السجود، وإنما يعتبر في غيرهما. هذه الرواية أيضا تدلنا على ذلك، رواية السيفان قوله عليه السلام: ليست النافلة كالفريضة. إذا فرضنا أن مورده أن المصلي شرع في صلاة الوتر مستقلا ومنفصلا لا متصلا بما قبله، هذا الحكم يجري أنه لو كانت فريضة يحكم بالبطلان من جهة الزيادة، ولكن النافلة ليست كالفريضة. فعلى كل حال الرواية من جهة الدلالة تامة، والأولى أن يناقش فيها بضعف السند، فإن الثيقل لم يوثق والرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. المناقشة تصح من جهة السند الرواية لا من جهة دلالة الرواية. وقد يستدل على ذلك أيضاً، أي على ما ذكرناه من أن الزيادة غير مبتلى برواية الحلبي. هذه الرواية التي ذكرناها رواية الثيقل مذكورة في الباب الثامن من التشهد. يستدل برواية الحلبي، وهذه الرواية معتبرة من جهة السند. باب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي قال: سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال عليه السلام: يدع ركعة. هذه الركعة التي ركع فيها يدع هذه الركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده. هذه الرواية واضحة في أن سؤال الحلبي أمن نسي التشهد والسلام ودخل في صلاة أخرى، مثل من يصلي نافلة الظهر مثلا أو نافلة الليل أو النوافل غير المرتبة، يصلي النوافل ركعتين فركعتين وهكذا، فصلى ركعتين ولكن نسي بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، قام فصلى صلاة أخرى نافلة فذكر في ركوع تلك الصلاة الصلاة الثانية، فقال عليه السلام: يدع هذه الركعة كأنها لم تكن، فيرجع ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة هذه الصلاة الثانية يستأنفها بعده، فيدل على جواز ذلك، ولكن يناقش فيه في دلالتها بما تقدم من أن هذه الزيادة غير مبتلة حتى في الفريضة، إذ يعتبر في الزيادة بل أن يؤتى بالزائد بعنوان الجزية، وهنا لم يؤتى بعنوان الجزية بل أتي بالزائد بعنوان صلاة أخرى، فلذلك لا يكون مبتلا، فتكون الرواية أجنبيا عن محل الكلام. ولكن على ما بنينا من أنه لا يعتبر قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة، يعني لا يفرق بين أن يأتي بالركوع بعنوان هذه الصلاة أو بعنوان صلاة أخرى، حكم الإمام عليه السلام في النافلة بأنه لا بأس به، ولعل هذا كان مرتكزا في ذهن عبيد الله الحلبي وهو من أعاظم الرواة ومن علمائهم. الحلبي المعروف عبيد الله الحلبي كان مرتكزا في ذهنه أنه لو كان فريزة كان موجبا للبطلان لأجل زيادة الرد فسأل عن النافلة فقال بل قال سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة. قال عليه السلام يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده. يعني هذه الزيادة التي وقعت في الأثناء لا تضر بصحة النافلة، يتم صلاة النافلة وبعد ذلك يأتي بتلك الصلاة التي شرع فيها. وأما في الفريضة فلا نلتزم بذلك لأن الركوع والسجود زيادة مطلقة أتي بهما بعنوان الجزئية أو لا بعنوان الجزئية، فالظاهر أن الاستدلال بهذه الصيغة لا بأس به. وقد يستدل على ذلك أي على عدم الزيادة، على أن الزيادة لا تكون مبتلة، الزيادة السهوية، يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. قال سألته عليه السلام عن السهو في النافلة فقال عليه السلام ليس عليك شيء أو ليس عليه شيء. فيقال إن هذه الصيغة قد دلت على أن السهو لا يوجب إلزاما على المكلف، إلزاما بشيء، إعادة الصلاة غير إعادة الصلاة إذا سهى السهو لا يوجب بل شيئا لا يلزم الساهي بشيء من قبل سهوه. وهذه الرواية مطلقة من جهة الشك والسهو فيؤخذ بإطلاقه، ومقتضى الإطلاق أن الزيادة السهوية التي كانت موجبة للبطلان في الفريضة وكان موجبا للإعادة هذا في النافلة معفوف ليس في النافلة كذلك. وأما بالنسبة إلى النقيصة يجب الإتيان إذا نسي ركنا من ركوع أو من سجود يمكن التدارك يتدارك ولا تكون هذه الصيغة نافية لوجوب التدارك باعتبار أنه ليس عليه شيء أو ليس عليك شيء. فإن المنفي هو الشيء الذي ينقبل الشيء الذي يجب من قبل السهو، يعني يوجبه السهو، من ناحية السهو ليس عليك شيء. لزوم التدارك والإتيان بالمنسي ليس من ناحية السهم، من ناحية الأمر الأول، حيث إنه لم يأتي بالمأمور به. السهم لا يوجب شيئا. سألته عن السهم في النافلة فقال عليه السلام ليس عليه شيء أو ليس عليك شيء. على كلا التقديرين ينفي هذه الرواية ما يترتب على السهو وما يكون من أحكام السهو، وأما ما لا يكون من أحكامه بل يقتضيه الأمر الأول بتبعه هذه الصيغة أجنبية. إذن النقصان السهو غير مشمول لهذه الصيغة، فلو فرضنا أنه ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، طبع الحال لم يأتي بالمأمور به فيرجع ويتدارك، لا يمكن أن يقال ليس عليه شيء، لأن الرجوع ليس من آثار السهو ومما يترتب على السهو، بل هو مقتضى الأمر الأول. ولكن الزيادة لا مانع من الاستدلال بهذه الصيغة لنفي البطلان، فإن الإعادة من آثار السهو وإلا كان يتم هذه الصلاة. هذا الاستدلال لا بأس به إلا من جهة ما ذكرناه. من أن تكرر هذه الكلمة في الروايات لا سهو في المغرب، لا سهو في الركعتين الأولتين، لا سهو بألي لا غير ذلك، لا سهو فيما فرضه الله، وإنما السهو في الركعتين الأخيرتين، هذه الروايات الكثيرة التي ثبت الحكم للسهو أو نفي السهو، كل ذلك في الشك، بالله لا يحتمل أنه لا سهم في صلاة المغرب، يعني النسيان لا حكم للنسيان في صلاة المغرب، صحة أو فسادا، بل إذا نسي شيئا إن كان في محله يتدارك وإن لم يكن في محله يمزي، إن كان محتاجا إلى سجدة السهو يسجد، إن كان محكوما بالبطلان إلى غير ذلك، لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى السهو المقابل للشك، وهكذا بالنسبة إلى صلاة الفجر، بالنسبة إلى صلاة الجمعة، بالنسبة إلى صلاة المغرب، كل ذلك هذه الروايات الكثيرة التي تكرر فيها لفظ الشك سهو، والمراد به الشك يقيناً هذا يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، فيقال إن السهو في هذه الرواية رواية محمد بن مسلم، سألته عن السهو في النافلة قال عليه السلام ليس عليه شيء من هذه الجهة يشكل، ولولا هذه الجهة لا بأس بهذا الاستدلال، استدلال جيد، ليس عليه شيء يعني إذا سهو فزاد ليس عليه شيء، وما إذا نقصه وتابع للأمر الأول.